كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكين. هنا تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة الزوج الثاني. الزوج الثاني جزاه الله خيرا أتاه بأن تصوم شهرين متتابعين، ولكن يقول لن آذن لك وأنت لي زوجة. إذن لا تستطيع، هي الآن لا تستطيع، فما الواجب؟ تنتقل للمرتبة الثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، وعسى الله يهديه ويوافق على هذا. لكن إن لم يوافق هناك أبواب ثانية، تقول لأبيها أو أخيها أو أحد من الناس ممن لا منة له عليها، ممن لا منة له عليها لو أعطاها، أما من يمن عليها فلا تسأل. إذا لم تجد في مرتبة رابعة، ما هي؟ تسقط. فصار عندنا أربع مراتب: عتق رقبة، فإن لم تجد، فإن لم تستطع، فإن لم تجد تسقط. لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهنيئا لها وهنيئا لزوجها، وبارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب ظاهر الالتزام وأحفظ جل القرآن، إلا أنني أبطن معاص ومنها العادة السرية، هل من النفاق إظهاري للالتزام وإبطاني لهذه المعصية؟ وما هو العلاج الأمثل لداء العادة السرية؟
هذا لا يعد نفاقا، كون الإنسان يستتر بستر الله في معاصي الله هذا ليس بنفاق، لأنه يخشى الله ويخاف الله، وهو مؤمن بالله عز وجل ومعترف بخطيئته وخجل من الله عز وجل، فهذا ليس بمنافق. والذي ينبغي للإنسان إذا فعل معصية أن لا يخبر أحدا بذلك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الذين يفعلون المعصية ثم يصبحون يحدثون بها الناس. هذا مو في عافية، لا أحد أرأف بك من الله، ولا أرفع، ولا أحد للتوبة من الله. فإذا أسأت ولم تخبر أحدا صارت المسألة بينك وبين من؟ وبين الله، وينتهي المشكلة. فنقول للأخ: استتر بستر الله، وليس هذا من النفاق، واحرص على أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. وإذا كنت مبتلا بهذا الأمر فتفكر فيه أنه حرام وله آثار سيئة على البدن، ولا سيما على مستقبل الإنسان، والإنسان العاقل يحكم العقل، والعاقل هو من يغلب عقله شهوته. تجنب هذا وتلهى عنه، ثم احرص على أن تتزوج، احرص على أن تتزوج مبكرا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمسلم أن يدخل في صلاة الفريضة ويقصد بها تحية المسجد؟ فكما إذا دخلت معكم في هذه الصلاة في هذا المسجد وأنا قد صليت قبلكم، فهل يجوز لي أن أنوي بها أنها تحية المسجد؟
إذا دخل المسجد شخص وصلى الفريضة فهي تكفي عن تحية المسجد، ولا حاجة أن ينوي تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد أن لا تجلس إلا وقد صليت ركعتين، وهذا يحصل بالفريضة وبالراتبة القبلية. لو دخلت بعد أذان الفجر وأنت لم تصل الراتبة وصليت الراتبة عند دخولك كفت عن تحية المسجد، وكذلك لو دخلت والناس يصلون دخلت معهم كفت عن تحية المسجد. والدخول مع الناس وهم يصلون نافلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في، يخاطب رجلين، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، قمت بقص شعر ابنتي التي تبلغ من العمر 5 سنوات قصة تشبه شعر الولد، والسبب في هذا هو أنها ترفض أن أربط شعرها مما يجعل شكله غير مقبول، فهل أكون آثمة بهذا العمل؟ وهل التشبه المحرم يكون للمرأة البالغة أم حتى للأطفال؟
هي آثمة بهذا العمل، وهذا هو بيت القصيد. آثمة أن تقص شعر ابنتها حتى يكون كشعر الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والطفل يجب أن يجنب ما يتجنبه الكبير. هو لا يأثم لأنه غير مكلف، لكن وليه يأثم إذا أركبه ما يحكم على الكبير. وإذا كانت هذه البنت إذا لم يقص شعرها على هذا الوجه صار الشعر غير غير لائق فليكن. لا يرتكب الإنسان شيئا محرما من أجل إصلاح الشعر، فعليها أن تتوب إلى الله وأن لا تعود لمثل ذلك، وإلا فعليها الإثم. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، مع أنهم لا تلزمهم الصلاة، لكن الولي مربي يجب أن يربي الأطفال على ما يرضي الله ورسوله، لا في فعل المأمور ولا في ترك المحظور.
نعم. امرأة مريضة قرر الأطباء منعها من الصيام لأنه يشق عليها، لكنها تحاملت على نفسها فصامت 20 يوما من رمضان الماضي، وقبل شهر توفيت ولم تكمل 10 الأيام الباقية. ما الواجب في هذه 10 الباقية؟ هل يصام عنها أم يطعم؟ أفدني أفادك الله.
الواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين، لأن هذه المرأة كما يظهر من حال السؤال كما يظهر من مقال السؤال عاجزة عن الصيام عجزا لا يرجى زواله، والعاجز عن الإنسان عن الصيام عجزا لا يرجى زواله فرضه على الإطعام. وعلى هذا فالواجب عليهم أن يطعموا عن هذه المرأة 10 مساكين، لأنه باقي عليها 10 أيام، فيجب عليهم أن يطعموا 10 مساكين. ولكن كيف ذلك؟ إما أن يدعوا 10 من المساكين لغداء أو عشاء، وإما أن يدفعوا لكل مسكين قريبا من الكيلو، فالمجموع حوالي 10 كيلو، ومعها شيء من اللحم يكون إداما لها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل وضع الماء ثم الفرسانة أي نوع من أنواع الحسى الصغير على القبر سنة؟ وما توجيهكم وفقك الله لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر من غير تراب الذي رواه أبو داود في سنن؟
الحصبة توضع على القبور إذا كانت يخشى أن تحملها الرياح، أي تحمل التراب اللي على القبر، فتوضع عليه الحصبة لتمسك التراب. أما في مثل ما قابلنا الآن فالتراب لا يزول بالرياح، فلا حاجة إلى وضع الحصبة.
يقول الحديث أبي داود.
أين؟
وما توجيهك لحديث أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر من غير تراب؟
نعم. هذا إذا كان لا حاجة لذلك، أما إذا كان هناك حاجة فلا بد من وضع الحصباء حتى يبقى القبر بينا.
يقول: حصل بيني بل تقول السائلة: حصل بيني وبين زوجي يحصل بيني وبين زوجي خصام في أكثر الأحيان، وذلك بسبب غيرتي عليه، فأنا أغار عليه وأراقب نظراته.
نعم.
تقول: يقع خصام بيني وبين زوجي دائما، وذلك بسبب غيرتي عليه، فأنا أغار عليه وأراقب نظراته، وإذا لمحت منه أي نظرة أو اشتبهت فيها غرت عليه، وهو يحتج علي دائما بأن الغيرة المحبوبة إلى الله هي الغيرة في محارم الله، وأما الغيرة التي تقع مني فهي تسبب الطلاق، ولم أقتنع بكلامه لأنني أعتقد أن من حقي أن أغار عليه حتى ولو لم يقصد، علما أنه ملتزم ولا أشك فيه. وجهني بما تراه وفقك الله.
وجه هذه السائلة أن تخفف من غيرتها، وإلا فإن الغيرة من طبيعة المرأة تغار على زوجها، وهذا دين على محبتها له. ولكني أقول: الغيرة إذا زادت صارت غبرة، ما هي غيرة، ثم تتعب المرأة تعابا شديدا. لذلك أنا أشير على هذه المرأة أن تخفف من غيرتها، وأشير على الرجل أيضا أن يحمد الله عز وجل أن هيأ له امرأة صالحة تحبه، لأن هذا عن التحاب بين الزوجين مما يجعل الحياة بينهما سعيدة. وإلا فإن الغيرة أمر فطري لا بد منه. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما بإناء وهو في بيت إحدى نسائه، فلما دخل الرسول بالطعام والإناء فرحا به يهديه إلى من؟ جين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من امرأة أخرى. هذه المرأة التي هو في بيتها غارت فضربت يد الرسول وطاح الإناء وتكسر وتبعثر الطعام، ولكن الرسول لم يوبخها، بل قال: غارت أمك، أو كلمة النحو. أخذ الطعام والإناء، وأخذ طعام المرأة التي هو في بيتها وإناءها، وقال: إناء بإناء وطعام بطعام، وأرسله مع الرسول. لأن الرسول إذا رجع وقال إن المرأة هذه فعلت كذا وكذا سوف تتكدر المرسلة، فإذا جاءها إناء ضرتها وطعام ضرتها سوف تهبط تبرد، وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن الغيرة بين النساء أمر لا بد منه، ولا وأرى أنه من نعمة الله على الزوج أن تكون المرأة تحبه إلى هذا الحد. ولكني أقول للمرأة: خففي من الغيرة لئلا تشقي على نفسك وتتعبي. وأقول للرجل: احمد ربك ولا على هذه النعمة، ولا يزداد ذلك إلا رغبة في أهلك ومحبة لهم. أما مسألة الطلاق لا تذكره أبدا عند المرأة. الرجل إذا ذكر الطلاق عند المرأة صار هذا الشبح أمام عينها نائمة ويقظانة، وهذا غلط. ولهذا من السفه أن بعض الناس يذكر كلمة الطلاق للمرأة حتى ولا للتهديد، حددها غير هذا. تهديدها بالطلاق يبقى الشيطان دائما يعمل في قلبها هذا الطلاق حتى تؤدي النهاية إلى الفراق والعياذ بالله. نعم.
هل تجوز الموعظة للناس عند دفن الميت في المقابر؟ وهل يجوز أن يدعو الواعظ والناس يؤمنون من ورائه؟ إذا كان هذا العمل صحيحا فما هو أفضل دعاء؟ وإذا كان غير جائز أرجو من فضيلتكم أن توضح للناس ذلك.
نعم. أما الموعظة الخاصة فهذه لا بأس بها، يعني مثلا لو كان إنسان جالسا وحوله أناس وصار يتكلم عن الموت وما بعده وسؤال الميت عن دينه ونبيه عن ربه ودينه ونبيه، هذا طيب. أو مثلا هو جالس مثلا عند القبر وقال للناس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مرة جالس على قبر إحدى بناته قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كلش مكتوب، نسأل الله يجعل مقاعدنا في الجنة، كل مكتوب. قال يا رسول الله إذا نترك العمل ما دام شيء انتهى كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. مقعد أهل الجنة ما يمكن لمن عمل عمل أهل النار، مقعد أهل النار ما يمكن لمن عمل عمل أهل الجنة. مكتوب مقعدك لكن مكتوب العمل المؤدي إلى هذا المقعد. فمثل هذه الموعظة لا بأس بها. وكذلك أيضا في يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وهم في جنازة رجل من الأنصار لكن ما تم اللحم والناس ينتظرون إتمام اللحم، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسوا حوله كأن على رؤوسهم الطير احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيما للمقام، فجعل يحدثهم بما يكون عند الاحتضار وما بعد الموت. مثل هذه الموعظة لا بأس بها. أما أن يقوم الإنسان خطيبا عند القبر يخطب الناس فهذا ليس من السنة في شيء، وما عهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة قاموا خطباء في المقبرة يعظون الناس. مواعظ الخطب في أي مكان؟ في المساجد. أما المقابر لا، قابل مع العزاء، لكن إذا جرت مناسبات يعني موعظة مجلس ما هي خطبة فلا بأس. وأما الدعاء بعد الدفن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو والناس يؤمنون أبدا، ولكنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يستغفر. وعلى هذا تقف عند القبر تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت ثلاث مرات ثم تنصرف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ حديثان ظاهرهما فيه إشكال. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل في آخره أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخر الحديث. وحديث أبي هريرة الذي فيه فيما يظهر للناس، فقل
فيما يبدو للناس،
فيما يبدو للناس، فقلنا نجمع بين الحديثين حتى يزول الإشكال. فقلنا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهل معنى ذلك أن كل من عمل عملا صالحا وكان لله خالصا دخل الجنة؟ لأننا قلنا فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب، فهل معنى ذلك أنه إذا عمل العمل لله أنه يدخل الجنة بعمله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أرجو أن تبين لي وتوضح كيف حل هذا الإشكال.
قبل أن نحل هذا الإشكال المعين يجب أن نعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض وليس في السنة تناقض التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بين الكتاب وليس بين الكتاب وبين السنة تناقض. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول ليس بين القرآن تناقض. الأمر الثاني ليس بين السنة الصحيحة تناقض. الأمر الثالث ليس بين القرآن والسنة الصحيحة تناقض. هذا أمر مستحيل. فإن رأيت ما يوهم التناقض فهذا إما لنقصان علمك وإما لقصور فهمك وإما لسوء إرادتك وأنك لا تريد الحق لكن تريد أن تجمع النصوص المتشابهة لتشكك نفسك وتشكك عباد الله. فالغالب أن من هذه نية لا يفتح الله عليه. وهذه قاعدة يجب أن تكون دائما على ذكرك. فإن عجزت فقل الله أعلم، كل من عند ربي. بل أما بالنسبة للأحاديث التي أوردها فنقول إن حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أي بين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان حتى لم يبقى إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله عز وجل، لأن الله أكرم من عبده، عبد مقبل على الله ما بقي عليه والجنة للذراع يصده الله، هذا مستحيل. لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبقى على أجله إلا القليل زاغ قلبه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. هذا ما نحدث من عباس ابن مسعود. إذا لم يبق بينه وبين الجنة إلا ذراع بالنسبة للعمل أو بالنسبة لأجله؟ بالنسبة لأجله، وله من الأصل ما عمل عمل أهل الجنة، أصل ما عمل أهل الجنة، نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله لا يزيغ قلوبنا، عامل وفي قلبه سريرة خبيثة أوجد به إلى أنه لما لم يبق إلا الذراع ويموت هلك. وأما قوله بعمله فنعم، العمل سبب، العمل سبب من الأسباب، جعله الله تعالى سببا لدخول الجنة إذا كان عملا صالحا، وسببا لدخول النار إذا كان عملا سيئا. كما أن الزواج سبب لإيش؟ للولد. فالعمل الصالح جعله الله سببا لدخول الجنة وليس عوضا. لو أراد الله أن يعاوض الإنسان بعمله لأفلس. شلون؟ عملك الصالح الآن أنت مدين به لله، عملك الصالح أنت مدين به لله، كيف؟ من الذي وفقك العمل الصالح؟ إذا له حق عليك، له حق عليك. ولهذا قيل إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. نعم، عبد الرحمن يقول انتهى الوقت.
أجل هذا آخر
مهم
يطلب نصيحة.
طيب،
يقول فضيلة الوالد أسأل الله أن يسددك وأن يجعلك عونا على طاعته، أرجو توجيه نصيحة للآباء والأجداد الذين تجاوزت أعمارهم 60 وشابت شعور رؤوسهم ولحاهم وضعفت أبدانهم، لكنهم يعيشون ليلهم أمام المسلسلات والأفلام ولا يقبلوا بدلها صرفا ولا عدلا، بل تفوته صلاة الفجر أحيانا والعصر أحيانا، ولا تجده محافظا على وتر ولا راتبة، ولا يبالي بمعازف ولا مناظر، فوالله إن قلوب الأبناء تتقطع عليهم حسرة وهم لا يبالون.
نسأل الله العافية. أقول لهؤلاء اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن الواجب على العبد أن يكون أسوة صالحة لأهله وذويه، لا أسوة سيئة. وليحذروا من تلاعب الشيطان بهم وإضاعة أوقاتهم فيما لا يرضي الله عز وجل، وليعلموا أنهم إذا رآهم أولاد أن أولادهم إذا رأوهم على هذا الحال اقتدوا بهم. فنصيحتي لهم أولا ألا ينهمكوا فيما ذكره السائل، ثانيا أن يحرصوا على تربية أولادهم تربية طيبة وعلى قبول النصف من الأولاد، لا سيما الأولاد الصالحون الذين حباهم الله سبحانه وتعالى علما وعملا. ونسأل الله لنا ولهم السلام والعافية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وسدد خطاه ونفع بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
غير قصص القرآن ما جاءت به السنة، فهو مثل القرآن من حيث الصدق إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أنه أحسن قصص الخلق وأنفع قصص الخلق، فما قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من بني إسرائيل من أخبار بني إسرائيل فهو حق وصدق وفيه عبرة وفيه منفعة. وقد قص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أشياء كثيرة، لكن نحن الآن نتكلم عن إيش؟ عن علوم القرآن. نعم.
وهي ثلاثة أقسام: اسم على الأنبياء والرسل وما جرى له
بعد ما ينتهي البحث.
وهي ثلاثة أقسام: اسم على الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم، هذه أقسام ثلاثة في قصة القرآن. الأول عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وفي هذا يقول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ولهذا المصدر الوثيق عن أخبار الأمم هو ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا عبرة، في هذه القصص عبرة عظيمة، عبرة للمؤمنين وعبرة للمكذبين. ثانيا، قصص عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم، وقصتها مبسوطة في سورة مريم وفيها عبر كثيرة، منها من أهمها قوله: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. امرأة نفساء، والمرأة النفساء في العادة ضعيفة، يقال هزي إليك بجذع النخلة لا برأسه، والهز بالجذع صعب، الرأس يتحرك أكثر لكن الجذع صعب. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، يسقط من فوق رطب طري ثري جنيا، يعني لا ينفقس إذا سقط على الأرض، بل كالذي جناه الإنسان برفق. أليس هذا من آيات الله؟ عبرة من آيات الله عز وجل، يعتبر بها الإنسان على قدرة الله تبارك وتعالى. قصة لقمان أيضا مع ابنه وهو يعظه، قصة عظيمة فيها فوائد، من أهمها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كلها حكم. كذلك قصة الذي مر على قريه وهي خاوية على عروشه هامدة يابسة، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ يعني كيف يحيي الله هذه القرية بعد أن ماتت؟ فأراه الله ذلك، أماته الله 100 عام السنة. نعم. ثم بعد قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وهي 100 سنة، لأن الوقت يروح إذا لم تكن الروح في الجسم في الجسم حالة حلولا تاما ذهب الوقت وأنت لا تشعر. ولهذا نجد النائم تمضي عليه الساعتان والثلاث وكأنها دقيقة واحدة، والمغمى عليه أشد، وكذلك الغائب بالبنج يمضي عليه الوقت ما علم. الميت كذلك من باب أولى. قال لبثت يوما أو بعض يوم، لأن الله أماته في أول النهار وأحياه في آخر النهار، فقال إما يوم إن كان هذا هو اليوم الثاني من موته أو بعض يوم. قال الله له بل لبثت 100 عام. سبحان الله، 100 عام ولم يتغير الرجل، ما زاد شعره ولا حصل له نمو ولا تغير ولا انتفاخ. ثم قال الله له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير الطعام والشراب، ما تغير لا باللون ولا بالريح ولا باللبوسة، ما تغير يعني. وهذا من آيات الله عز وجل. شراب يكون في الشمس والهواء والليل والنهار ولم يتغير ولم يسلط عليه سبع يشرب منه، باقي كما سبحان الله. والطعام كذلك لم يتغير، وقد قيل إنه عنب وقيل غير ذلك، لكن لا يهمنا، المهم حتى وإن كان عنبا أو خبزا أو غيره كيف لم يتغير. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، نظر إلى عظامه وإذا هي تلوح. فالحمار متغير والطعام والشراب لم يتغير سبحان الله، لأن المحط الحجة في الحمار. فكون الطعام لم يتغير الشراب هذا فيه قدرة على إبقاء الأمور كما كانت. وقضية الحمار فيه دليل على قدرة الله تعالى على إنشاء الأمور بعد اضمحلالها. الله أكبر. الحمار نظر إلى عظام يلوح تلوح، فقال الله له انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها له. فنظر إلى العظام يركب بعضها بعض وتشبك بالعصب، تنشد بالعصب ثم تكسى اللحم، ثم قام الحمار. الله أكبر. سبحان الله، كيف ننشدها ثم نكسوها لحم. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قصة يعني مما يحيي القلب ويعرف به قدرة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذي القرنين أعطاه الله تعالى ملكا عظيما بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وقصته مشهورة. ومن أعظم ما فيها من العبر أنه أتى على قوم لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يكادون يفقهون هم بأنفسهم ولا يفقهون أيضا، إن كلمهم إنسان ما فقهوا، وهم أيضا إن كلموا لا يفقهون. فقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني نعطيك دراهم على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، مع أنه ملك عظيم ظنوا يأخذ رشوة، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، يعني خير مما تعطوني، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، والردم أبلغ من السد، يعني ما يستطيعون في الردم، السد ربما يحاولون زحزحته. آتوني زبر الحديد، فزبروا له الحديد وأحمى عليه في النار حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا، فأفرغ عليه نحاسا ذائبا فتلاصق الحديد بعضه ببعض بالنحاس. من يستطيع يفكه؟ نعم، فما استطاعوا ان يظهروه لانه املس، وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمه من ربي. هذا من القصص القريبه. كذلك ايضا قارون. قارون رجل غني من قوم موسى، ولكنه كفر به وفخر واستعلى بما أعطاه الله من المال، وبغى على قومه، وآتاه من الله من الكنوز ما مفاتحه تنوء بالعصبة، أي ما يستطيعون حملها. المفاتح كيف عدد الخزائن وما فيها؟ فقال الله عز وجل حين طغى هذا الرجل: خسفنا به وبداره الأرض كله، انهار، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك أيضا أصحاب الكهف. أصحاب الكهف قصتهم عجيبة. سبعة ومعهم كلب، خرجوا من قومهم لأنهم كانوا يشركون بالله، وهؤلاء مخلصون لله موحدون له، خرجوا مهاجرين إلى الله، وما أحد قصد الله بخاء أبدا، آواهم الله عز وجل، هيأ لهم كهفا غارا واسعا وجهه إلى الشمال الشرقي، ما تأتي الشمس إذا غربت ولا إذا أشرقت، ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، شيء يسير عند الغروب. بقوا في الغار نائمين، ما هم ميتين، نوم. والنائم إذا طال نومه مل وجاع وعطش، لكن هؤلاء ما فعلوا إلا أن الله تعالى يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تفسد أجسامهم. الكلب باسط ذراعيه بالوصيل، ما كأن شيئا جرى، وربط الله به ما تعداه، بقوا 300 سنة وتسع سنوات حتى أخلف الله سبحانه وتعالى عن الملك الأول المشرك بملك صالح. بقوا في هذا الكهف هذه المدة يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأن فعل النائم لا ينسب إليه، فقد رفع عنه القلم. يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، بعثهم الله، تنازعوا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهم بقوا 300 سنة و9 سنوات، لأنهم ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار، فظنوا أنهم في يوم واحد أو يومين، لبثنا يوما أو بعض يوم. وطلبوا أن يبعث واحد منهم بورقهم بالدراهم إلى المدينة يشتري طعاما، ولما ذهب إلى المدينة ورأوا السكة، والسكة قديمة لها 300 سنة، ولعلها والله أعلم عليها صورة الملك القديم، فتعجبوا منه. هذه القصة فيها عبر عظيمة، وإن شاء الله تعالى أن نعطي كل واحد منكم قصة من هذه القصص يتأملها ويقدم ما فيها من الفوائد والعبر. طيب، هي أيضا أصحاب الفيل. أصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدموا الكعبة، جاءوا ليهدموا الكعبة، وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تظاهر كعبة التي في مكة من أجل أن الناس يحجون إليها. فجاء أحد العرب إلى هذه الكعبة وتغوط فيها، تغوط فيها ليش؟ إهانة لها، إهانة لها. فغضب الملك وبعث إلى مكة جندا عظيما يتقدمهم فيل عظيم يريد أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس قريب من الرعى الحجون أبى الفيل أن يتقدم. إذا وجهوه إلى مكة وقف، وإذا وجهوه إلى اليمن هرول بإذن الله عز وجل. ولهذا لما بركت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية، لما بركت وأراد منها أن تقوم أبت، فقال الصحابة خلأت القصوى، خلأت يعني حرنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حرنت القصوى وما ذاك لها بخلق. دفع الظلم حتى عن البهائم واجب، لأنهم ظلموها لما قالوا خلأت، فقال ما خلأت فعلا، وأيضا ليس هذا لها بخلق، ناقة مطوع. ولكن حبسها حابس الفيل، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. وهذا هو الذي جعله عليه الصلاة والسلام يخضع للشروط التي تعرفونها. حتى لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، إله التعنف، قال اكتب باسمك اللهم. لما قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قال اصبر لا تكتب محمد رسول الله، لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ولا صدناك، لكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال اكتب محمد بن عبد الله، ثم ذكر بقية الشروط التي حصل فيها معارضة من كبار الصحابة. طيب المهم أصحاب الفيل ما الذي حصل لهم؟ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل، قال العلماء أبابيل يعني جماعات متفرقة كثيرة معها حجارة من سجين، هذه الحجارة تضرب الواحدة من رأسه وتخرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، العصف الزرع الذي أكلته الإبل أو البقر ووطئته بأقدامه. نعم إيش إيش، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفيل كما قلت لكم حبسه الله تعالى في مكان يقال له المغمس، كما قال الشاعر الجاهلي حبس الفيل في المغمس حتى طل يحكو كأنه مكبول. وليس في وادي محسر كما زعمه بعض العلماء، وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وادي محسر لوجهين. الوجه الأول أن الوادي دعث، يعني فيه رمل مع التراب، وهذا يجعل الإبل ترتاث في المشي فأسرع. والثاني أن أهل الجاهلية كانوا يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخالفهم فهم ينزلون والرسول يسرع، أما قال وأصحاب الأخدود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.